بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق في باب العلم وفضله وآدابه وما يتعلق به بعض العوائق في طلب العلم، وهذه العوائق إذا سلم منها طالب العلم فقد وفق لخير كثير، وسيستمر بإذن الله سبحانه وتعالى في الطلب حتى يفتح الله على يديه. العائق الأول فساد النية، فإذا سلم من هذا فقد سلم من شر خطر. وقد ذكرنا كيف يكون الإخلاص في طلب العلم، هناك أمور تعين على الإخلاص في طلب العلم، فمن يذكر شيئا منها؟ نعم، أن ينوي بها بذلك أي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. أحسن عبد العزيز. أن ينوي بذلك امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. أحسن. هل أمر الله عز وجل بالعلم؟ أمر الله بالعلم عبد العزيز؟ ما الدليل؟ أحسنت. طيب الثالث، تفضل. أن ينوي بذلك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأخذ من إرثه. تفضل. أن ينوي بذلك حفظ الشريعة وحمايتها والدفاع عنها، وهذه نية حسنة أيضا. أن ينوي بذلك إحياء الشريعة الإسلامية. طيب، أن ينوي به القرب من الله تعالى. أحسنت. نعم، أن ينوي بذلك تنوير قلبه. أحسن أيضا. نعم، أن يتذكر حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في شأن الذين تسعر بهم النار، أول من تسعر بهم النار ذكر منهم العالم والقارئ، إذا كان يقرأ من أجل الشهرة من أجل الذكر فإنه يقال له قد قيل لك، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. وأيضا نعم، قد ذكر. نعم، الدعاء، أن يجتهد طالب العلم في الدعاء بصلاح النية. طيب نعم. طيب، هذه ذكرت في الفضائل. طيب، بقي شيء مما يكون الإخلاص في طلب العلم. نعم، معرفة عيوب النفس، فإذا عرف ما فيها من العيوب كان ذلك أدعى لصلاح نيته وللإخلاص في طلب العلم. نعم نعم، قد ذكر. نعم أن ينوي بذلك التعرض لما أعده الله سبحانه وتعالى لأهله، لأهل الإخلاص، من رضوانه وعظيم فضله وإحسانه. طيب نعم، طيب، وهذا ضمن الذي ذكرناه أخيرا ذكر هذا. طيب ذكر خلاص. طيب، والمقاصد السيئة من تحصيل رياسة أو جاه أو منصب أو مال أو مباهات للأقران أو مماراة للعلماء ومجاراة للسفهاء أو لطلب الشهرة والذكر، هذه المقاصد السيئة كان السلف يتحاشونها، وقد ذكرنا أمثلة لذلك. العائق الثاني عند من؟ عندك رفيق؟ العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم، وهذا ذكرنا أنه سبب الفشل، أنه سبب الفشل والنسيان. وقد كان السلف يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به كما ذكر الشعبي رحمه الله، قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، ونستعين على طلبه بالصوم. طيب، أما العائق الثالث فهو مجانبة الأدب، مجانبة الآداب، فإن هذا يعد عائقا في طلب العلم. لا يستمر من كان قليلا في الأدب، من كان ضعيفا في هذا الباب لا يستفيد من العلم، بل سيذهب عنه العلم وإن تأخر. أما السلف الكرام فقد كانوا يؤكدون على أهمية الأدب لدى طالب العلم، فها هو الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. هذا الأثر عظيم، إن حقا على من طلب العلم، أي العلم الشرعي، أن يكون له وقار وسكينة وخشية. وهذا يدل على أن هذا الشخص الذي يأخذ بهذه الأوصاف أنه طالب علم حقا. ويقول مخلد ابن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. أخرجه الخطيب في كتابه الجامع، وهذا قول بديع: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. إن الأدب عند طالب العلم يعد زينة وجمالا، يعد زينة وجمالا، وهو أدعى لمحبة الناس له، وأدعى لاستمراره في الطلب بأدبه وخلقه. وقد كانوا ربما حضروا المجلس الكبير لبعض الأئمة كالإمام أحمد، فنصف يتعلم العلم أو يأخذ الحديث، ونصف يتعلمون الأدب. هذا يدل على حرص السلف على أخذ الأدب والاهتمام به وعدم إهماله، لأنهم كانوا يرون أن الأخذ به سبب في الوصول إلى مقصودهم والاستمرار في طلب العلم. وهذه الآداب كثيرة وعظيمة، فلم تكن في زمن السلف يطلب من أحدهم أن يتأدب، أن يتعلم الأدب قبل أن يتعلم العلم، بل كان شيخنا رحمه الله في دار الحديث بدماج كان يشترط في من يريد أن يطلب العلم أن يكون محبا له، محبا للسنة، ملازما للأدب. هذا شرط مطلوب كان عند من تقدم ومن تأخر، ملازما للأدب وألا يكون حزبيا. هذه شروط القبول للالتحاق بتلك الدار، كان يشترط هذا: محبا للعلم والسنة، ملازما للأدب، ألا يكون حزبيا، لأن هذه إذا سلم منها الشخص أو إذا سلم من الحزبية فإنه يرجى فيه الخير، وكذلك إذا كان ملازما للأدب يرجى منه الخير، إذا كان محبا للعلم والسنة يرجى منه الخير. هذا من حقق هذه الثلاثة الأوصاف يرجى خيره ويؤمن شره. ومن الأدب في طلب العلم هو التواضع، التواضع، التواضع للعلم والتواضع لمن يتعلم منه والتواضع لمن يجب عليه أن يتواضع له، وهو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام أحمد: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقال النووي رحمه الله: ينبغي له وهو يذكر آداب طالب العلم أن يكون ملازما للأدب، قال: ينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله، وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى. وهذا المتواضع يعرف قدره، لا ينزل قدره بل يعلو، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك أن من تواضع لله رفعه. فالمتواضع للعلم ولأهله لا شك أنه يحظى برفعة عظيمة، وإن قال: إني لا أجدها الآن، لكنها ستحصل، ستحصل لك. وكم رأينا من أناس متواضعين حصل من ورائهم الخير والرفعة العالية في هذه الدنيا مع ما يعطاه المتواضع، لا سيما على سنة واتباع، ما يعطاه من الخير في الآخرة. وقد كان السلف أيضا يتحاشون ما يناقض التواضع وهو الكبر، ويذكرون أن من كانت صفته الكبر فإنه لن ينال العلم بل سيصرف عنه. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. المتكبر لا يعطى العلم ولا يبقى معه ولا يستمر فيه، بل إنه ليصرف عنه بأي صارف من الصوارف. وكم من الصوارف التي صرفت كثيرا من طلبة العلم، وربما أن بعض طلبة العلم نسي أمراض القلوب. هذه الأمراض فيها إعضال، معضلة، يظل السنوات لا يعالج قلبه من الكبر أو لا يعالج قلبه من الحسد، فيبقى حاسدا لأخيه، كارها أن ينال النعمة من الله سبحانه وتعالى، ومتكبرا على أخيه أيضا أو على غيره. وأنتم تعلمون أن الكبر أمره خطر، إذا كان مثقال الذرة من الكبر لا يدخل صاحبها الجنة بسببها، فكيف بالمثاقيل، كيف بالأوزان الثقيلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال، مثقال ماذا؟ مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة. كيف لو ملئت قلوبنا بالكبر؟ نعوذ بالله من الكبر. هذا مرض خطر قد يطرأ على طالب العلم، لكن المصيبة فيه أن يستمرئه وأن يستحسنه وأن يستمر عليه حتى يهلكه ويصرف بسببه. ألا ترى أن المتكبر يصغر في نظر الناس؟ يصغر، هو يظن أنه يكبر، يصير كبيرا بتكبره، لكنه يصغر في أعينهم، كما أنه يصغر حسيا، لكن يوم القيامة يصير مثل الذر، يخاف، يغشاه الذل من كل مكان، كما ورد الحديث بذلك. إذن أربع على نفسك يا طالب العلم، فإنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. واستمع لنصيحة مجاهد بن جبر رحمه الله حين قال: لا ينال العلم مستحيي ولا مستكبر. المستكبر ما ينال العلم، مصروف عنه، عنده من الخير لو أخذه لا حي قلبه واستراح باله، لكن لأن الله وعد أن يصرف عن المتكبرين الخير فيصرفه عن الخير، فيضل مصروفا ضائعا تائها، لا يستطيع أن يهتدي إلى أقوم طريق وأسهل سبيل في طريق العلم، في تحصيل العلم، في أخذ العلم. وهذا ذنب، لا يظنن الشخص أن المسألة مرتبطة بالأعمال الظاهرة، والله لأن تعالج الذنوب الباطنة أكبر وأعظم من أن تعالج الذنوب الظاهرة. الذنوب الظاهرة قد يستحي الشخص من الناس وقد لا يجرؤ عليها، مع أن الذنوب الباطنة أخطر، فيها الشرك، فيها النفاق، فيها الرياء، فيها الكبر، فيها الحسد، فيها الآفات، الآفات، الله المستعان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم قد علمه، إني لأحسب الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. والذنب منه ما هو ظاهر ومنه ما هو باطن، لكن الكل خطر، الكل خطر، ومرض الباطن أخطر. ومن ذلك الإعجاب أيضا، الإعجاب والغرور وهو من آفات العلم، من آفات العلم. هل انظروا إلى حال المتكبر المعجب المغرور، انظروا إلى حاله، هو مثل الربوة ليس فيها انفتاح أو انبساط، يظل هكذا لأنه طريقته كذلك، فإذا نزل الغيث عليها هل يستقر في أعلاها؟ يذهب هنا وهناك، يسيح في الأرض ولا يبقى فيها شيء. هذا بسبب ماذا؟ بسبب ما في قلبه من أمراض، نسأل الله العافية. أخ يقول: قال عمر بن الخطاب: تواضعوا للعلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. يقول الأخ في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: قال الليث بن سعد: أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. لا بأس، ولذلك ما يدل عليه. وفي كتاب فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب قال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. تكون هذه الكلمة قد تناقلها السلف الكرام رضوان الله عليهم، فيشترطون الأدب أكثر مما يشترطون العلم، كما ذكرنا سابقا، حتى هو شرط المتأخرين وليس من تقدم. وصدق في هذه الأمراض من قال: العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. وأحسن طريق لدفع الكبر عن القلب ما ذكره بعض أهل العلم: أولا، أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم. والأمر الثاني، أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله وحده، وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيضا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى عن ربه تبارك وتعالى قوله: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته، من ينازعني عذبته. ادفع الكبر بأنك إن كان مقصودك الرفعة فلن تتحصل عليها، حتى ولو أردت أن تتحصل على الكبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. يريد أن يعلو، لا، سينخفض، سينخفض وسيسفل ما دام أنه يريد أن يعلو. هذا في الدنيا، وفي الآخرة قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هنا يذكر الأخ المقولة التي مرت معنا بالأمس، مقولة علي بن أبي طالب: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. طيب، تأمل في معنى التواضع ماذا يقول أيوب السختياني رحمه الله. قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. ليس معنى ذلك أنها سنة، لكن يبين لك أنه ينبغي التواضع لله سبحانه وتعالى، والتواضع لله يكون بالتواضع للعلم الشرعي، لعلم القرآن والسنة. هذا تواضع، يتواضع للعلم. ومن الآداب التي ينبغي أن يأخذ بها طالب العلم أن يأخذ العلم، أو أن لا يستحقر أخذ العلم عمن هو دونه ومثله، فإنه قد يستنكف عن ذلك ويستكبر ويقول: هذا ليس بكبر، أنا أريد سند عالي ولا أريد هذه الفائدة من فلان. لا، هذا خطأ. نعم، علو الإسناد حاصل، لكن الفائدة ينبغي أن تؤخذ حتى ولو كان دونك في السن، ولو كان قرينا لك في الطلب، تؤخذ منه الفائدة. وإذا فتشنا في أحوالنا نجد أمورا كثيرة من الكبر يعرفها كل شخص من نفسه. ولو فتشنا كثيرا لرأى كل شخص منا أمورا عجيبة من العجب والغرور، ما يستحيي على نفسه. ولو فتشنا عن أنفسنا طويلا لوجدنا من الحسد ما لا ينبغي أن يكون لدينا في الطلب. والحسد مذموم مطلقا، لكنه في الطلب آكد، في الطلب آكد. هذه نبذة عن عائق يستحق أن يوسع في أمره، لكن حتى لا تفوتنا أشياء أخرى نشير إشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يحافظ على الأدب، الأدب في قوله وفي عمله، الأدب في أعماله الباطنة، وأن يحذر من كل خلق سيء وأدب سيء لا يرتضى في الطلب ولا في غيره. العائق الرابع من عوائق طلب العلم: عدم التدرج في العلم. كثيرا ما يحرم الطالب عن العلم بسبب عدم تدرجه في الطلب، في طلب العلم. ومبدأ التدرج مبدأ شرعي، فإن الله سبحانه وتعالى لم ينزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم القرآن جملة، وإنما أنزل الله عز وجل القرآن مفرقا على حسب الوقائع والأحداث. قال الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. ما فعلنا إلا التفريق، نزل منجما، لماذا؟ لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولأن عدم التدرج في العلم مضلة الفهم، لا يستطيع الشخص أن يفهم. يقول بعض السلف يجب ألا يخوض في فن حتى يتناول من الفن الذي قبله على الترتيب بلغته ويقضي منه حاجته. فازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، هذا هو الشاهد، ازدحام العلم في السمع مضلة ماذا؟ الفهم. إذا لم تتدرج ستترك العلم. بعضهم مثلا يريد أن يأخذ العلوم دفعة واحدة، أريد في التفسير، في الحديث، في الفقه، في الأصول، في اللغة، في العقيدة، في التوحيد، في إلى آخره، دفعة واحدة أريد أن أقمش وأنصرف دفعة واحدة. وفي هذا يقال له، قال الزهري رحمه الله: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. كما أنه يريد أن يأخذه دفعة واحدة سيفلت عليه فلتة واحدة. يقول بكي كذا، لا، لم يبق مما أخذت من العلوم شيئا، لأنك أغرقت نفسك وأتعبتها فلم تحصل حينئذ في العاقبة والنتيجة شيئا. ولكن عليك بالتدرج، كما قال القائل: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. تريد أن تكون سيلا عارما في العلم، إذن عليك بتلك القطرات، قطرة مع قطرة، إلى جانبها قطرات، يصير سيلا، يصير نهرا، يصير بحرا في العلم، لأنه يتدرج لا يتعجل ولا يكبت نفسه في أخذ العلم بعدم التلقي الصحيح وتقديم الأهم فالأهم من غير إخلال في الترتيب. والتدرج يكون في أمرين، انتبه لهذين الأمرين. الأمر الأول تدرج في الفنون، والثاني تدرج في الفن الواحد. أما التدرج في الفنون فإذا كنت تستطيع أن تأخذ فنين فانظر ما هو الأقدم والأهم من هذه الفنون، تجد أنك محتاج إلى اللغة العربية. إذن خذ درسا في اللغة العربية، تحتاج إلى التوحيد والعقيدة، خذ درسا في العقيدة والتوحيد أو التوحيد. إذا كنت تستطيع لثلاثة فخذ ثلاثة دروس وأضف إلى ذلك ما يبتدأ به من الفقه كصفة الوضوء وصفة الصلاة. هذا من حيث تلقي الدروس، لا تأخذ أكثر من درس وقدم الأهم فيها، قدم الأهم. فأنت ترى أن العقيدة مهمة، أن التوحيد مهم جدا، تأخذ فيه درسا. وكذلك أيضا تجد أن اللغة العربية مهمة، تأخذ فيها درسا. وإياك أن تقفز قفزة غريبة فتقول أول ما أطلب من العلوم أصول الفقه. أصول الفقه هو مركب من علوم أصلا، مركب من علوم، مركب من لغة وفقه وقواعد. إذا جاء الشخص يقفز إلى أصول الفقه قال هذا أول علم طلبته هو أصول الفقه، يخرج منه بلا شيء، يجد أنه مفتقر إلى اللغة العربية. كيف؟ أقسام الكلام كم؟ ثلاثة. وكيف هذه الثلاثة؟ ويستفسر، يحتاج دروس في اللغة العربية. إذن لماذا دخلت هنا؟ لماذا وقفت هنا؟ خطأ. إذن انظر أين تقف في ابتداء طريق العلم، انظر أين تقف. هل يستحسن أن تقدم أصول الفقه على اللغة العربية أم لا؟ هل يستحسن أن تقدم الفرائض على صفة الوضوء والصلاة أم لا؟ انظر كيف تترتب عندك الفنون وكيف يكون التدرج فيها في هذه الفنون. فبعض الفنون والعلوم هي مركبة من علوم أخرى. قال شخص أنا أريد أن أفهم إخواني الإملاء، يحتاج إلى أن يفهمهم لكي يكون الفهم سويا لقواعد الإملاء وقوانين الكتابة، يحتاج إلى معرفة يسيرة باللغة العربية، بالنحو، بالنحو. وشخص يقول أريد أن أتعلم قواعد الشعر، وهو ما قد تعلم اللغة، النحو أقصد، النحو، ما قد تعلم النحو، يقول أنا أريد قواعد الشعر التي هي علم العروض وعلم القافية. إذن نقلات عشوائية، رجل هناك ورجل هناك ويد هكذا ويد إلى الخلف، كما قال القائل ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. لا حصل علما ولا شغل وقته وحافظ على عمره بأمر آخر. أما التدرج في الفن الواحد فهذا أيضا مطلوب، وهو نوع مهم من أنواع التدرج، أن يتدرج في الفن الواحد. مثلا عندك علم أصول الفقه، علم النحو، علم قواعد التفسير وأصوله، علم الفرائض، عندك علوم، تأخذ علما ثم تنظر فيه ما هو الأول، أول شيء يقرأ في هذا الفن. بعضهم وصل مشمرا قال أنا عندي معرفة هكذا، أنا درست في المدارس وعندي خلفية في النحو وكذا، أريد ابن عقيل. جيت معه إلى ابن عقيل، ماذا عندك؟ تجده فارغا من المعلومات، درس لكن ليست دراسة مؤصلة، هكذا معلومات ثقافية، درس في الجامعة لكن ما ليس عنده تلك المعلومات المؤصلة التي يبني وهو مستريح على أسس سليمة. بعضهم كان يأخذ في درجة الماجستير في النحو، في النحو يأخذ فيها الامتياز مع مرتبة الشرف. تأتي معه إلى هذا الذي قد وصل إلى مرتبة شرف وامتياز وآخر رقم ما بقي إلا واحد وإلا غلق المئة. تعال هذا ابن عقيل حاوره في جملة في سطرين تجده متلكئا ضعيفا يظهر هزاله. اللهم المستعان. ويريد أن يقفز إلى ماذا؟ إلى شرح ابن عقيل في النحو. لو أخذت العلم من أصوله ومصادره لكانت مؤصلة على ما ينبغي ويراد. فتبدأ بالمقدمة الآجرومية، هي المقدمة في النحو. مقدمة النحو هي ماذا؟ الآجرومية. مقدمة مصطلح الحديث ما هي؟ ها، البيقونية. مقدمة الحديث الأربعون النووية. مقدمة الفقه، مقدمة الفقه الدرر البهية. مقدمة أصول الفقه، نعم، الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين هو مقدمة. أقول لكم بحقيقة لقد زاحم كتاب الشيخ ابن عثيمين كتاب الورقات، وقد كان كتاب الورقات هو مقدمة أصول الفقه، مقدمة الأصول الورقات، لكن لبركة ما كتب الشيخ ابن عثيمين زاحم ذلك الكتاب حتى صار يقدم عليه لسهولة عبارته. طيب، يدرس في الجامعات، هو كتاب نفيس وسهل وميسر لمن رام فهم أصول الفقه. وكذلك ماذا بقي في التوحيد؟ ما هي تفضل مقدمة التوحيد؟ ثلاثة الأصول، انتبه، ثلاثة الأصول. فمقدمة العقيدة عندك اللمعة، من يخالف؟ القواعد المثلى. اللمعة هي مقدمتها والقواعد قاعدتها. فأنت إذا أخذت اللمعة لابد أن توطن نفسك لأن تأخذ عقبها إيش؟ القواعد المتلى في الأسماء والصفات، فهي مهمة. إذ كيف تتبحر في علم العقيدة وفي دراسة العقيدة والمناهج فيها وأنت لم تؤصل ولم تأخذ هذه القواعد في الأسماء والصفات؟ ناقش الشيخ ابن عثيمين قواعد في الأسماء خاصة، وقواعد في الصفات خاصة، وقواعد في أدلة ونصوص الأسماء والصفات على وجه العموم، قواعد عظيمة. طيب، ماذا بقي من المقدمات؟ فمقدمة التفسير، أقصد أصول التفسير، المقدمة عندك مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، مقدمة مهمة. أتدري أن كل سطر منها يحوي قاعدة من قواعد التفسير؟ لا تستهن بذاك الكتاب. وإن لم يكن في جميع أطراف ومباحث أصول التفسير، لكنه حوى جملا مفيدة في هذا الباب. فما يمر بك سطر إلا وهو قاعدة من قواعد التفسير، يسهل عليك حينئذ قراءة كتب التفسير على ما يرام. طيب، فالكتاب الذي هو مقدمة التفسير، ليس أصول التفسير، مقدمة التفسير، ماذا يكون؟ أنت تريد أن تعرف في تفسير الآيات، فما هو المقدمة؟ ما هو المقدمة عندك يا جمال؟ تفسير السعدي من يخالف؟ أو عنده كتاب آخر؟ ها؟ المفردات لمن؟ كيف المفردات؟ طيب، لولا، نعم يا أبا حمزة، ارفع صوتك، له مقدمة. طيب، لكن أقصد في مجال التفسير، تفسير الألفاظ والكلمات والآيات، لولا، انتبه لهذا الكلام، لولا أن تفسير الجلالين نابه تأويل في الصفات لكان هو المقدم والدرجة الأولى، هو المقدم والدرجة الأولى في أن تقرأ في التفسير، فإنه فك العبارة بسهولة. لكن ينبغي الحذر في جانب الأسماء والصفات، فقد حصل تأويل في هذا الباب، ولكن هناك من هذبه، والتهذيب لم أطلع عليه كاملا، لكن رأيت مواضع منه حسنة، ألغي ما حصل من تأويل في تلك المواضع التي كنت قد اطلعت عليها، وهو يفك العبارة وبسهولة تفهم الآية وبسهولة تفهم الكلمة. لكن هناك كتاب السعدي رحمه الله، هو كتاب يستفيد منه العالم والمبتدئ والعامي، والعامي اقرأ وستفهم، كلاما سهلا ميسرا ليس فيه صعوبة. طيب، ماذا بقي من العلوم؟ طيب، بالنسبة لبعض العلوم ما يحتاج فيها إلى ترقي لأكثر من كتاب، بعض العلوم ما يحتاج، فمثلا مقدمة الفرائض وعلم المواريث، مقدمة علم المواريث، كتاب الرحبية، كتاب الرحبية، هذا هو المقدمة. تفضل تفضل، هو المقدمة. وهل يستغني به عما سواه؟ الجواب يستطيع أن يستغني به عما سواه، وأن يفهم في علم المواريث، ولكن إذا أكمل الرحبية ينبغي أن يطالع ما هو أرفع من ذلك. خلاص، أهم شيء الشاهد من ذلك أن نتدرج، أن نتدرج، وبقية العلوم إن شاء الله هي سهلة، فنأخذ في الفن الواحد على التدريج الذي سار عليه أهل العلم، تأخذ الأول ثم إذا أتممته وأتقنته وفهمته انظر ماذا بعده، ما الذي فوقه، تأخذ ذلك الكتاب الثاني وتفهمه وتحفظ قواعده وتتقنه، وحينئذ يكون تدرجك بإذن الله سبحانه وتعالى سليما وصحيحا وإلى أعلى. طيب، أما العائق الخامس. إذا أشكل عليك في التدرج اسأل، اسأل في ذلك، قل بأي كتاب أبدأ في علم كذا، أو إذا كنت في بداية طلب قل بأي كتاب أبدأ، وفي أي درس أدخل. أما العائق الخامس فهو دنو الهمة، من كان دنيا دني الهمة عاش دنيئا، عاش دنيئا. يقول المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التماني. بعض الناس عنده قدرة على أن يطلب العلم ويجتهد فيه، لكن هو همته دانية، همته ضعيفة، عزمه ليس بقوي، وإلا يستطيع أن ينطلق في طلب العلم وأن يحصل وأن يجمع خيرا في العلم. لكن هكذا بعض الناس هو قادر ومع ذلك عاجز بسبب دنو همته. وإن من أنفع الأمور التي تعين على رفع الهمة وعلوها النظر في سير السلف، النظر في سير السلف، فإن الناظر في أحوالهم يجد أنهم قد عاشوا على كمال في العلم والعمل. وإذا رآها الشخص واطلع على سيرهم ازدرى نفسه واحتقرها. ماذا يكون بجانب البخاري؟ يا من ينتفخ بحفظه ويقول عندي كذا. البخاري، ألا ترى أنك قزما أمام هذا العملاق؟ جبل، جبل، ماذا تكون عند الجبل؟ لا شيء. هذا الإمام البخاري كان يلقب بجبل الحفظ، فكيف حفظنا؟ وعنده من الدقة في فهم الحديث ما تعجب منه من جاء بعده. واقرأوا في أبواب صحيحه تعجبون كيف دقة فهم الإمام البخاري. فأين الذي يدعي لنفسه الفهم والمعرفة؟ يزدري نفسه ويحتقرها ويربع على نفسه حتى لا يركب له أجنحة ويطير. لا، هناك أئمة وعلماء كبار كانوا في القمة من حيث العلم والعمل والحفظ والفهم وغير ذلك والتصنيف، فلماذا ينظر الشخص إلى نفسه؟ إذا نظر إلى نفسه عظمها، لكن إذا نظر إلى سير السلف حقرها وازدراها. اسمعوا ماذا يقول ابن الجوزي رحمه الله، قال وهو ينصح بنصيحة طيبة، قال: فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم. نعم، رؤية لهم. تطالع كتابا من كتاب أحد الأئمة وأحد العلماء كأنك ترى، كأنك ترى، بل إن بعض القارئين المستمتعين المستلذين بالكتاب لإمام مثلا كالشافعي وغيره عند أن يستمتع بالكتاب يراه في المنام، يراه في المنام. هو لا أقول بأنه إذا قرأ سيراه، لا، ولكن أقول كما قال ابن الجوزي: الاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، كأنه رآه. قال: وليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحد خاطره ويحرك عزيمته للجد، وهذا أمر مجرب. عندي وعندكم وعند من يقرأ سير السلف، إذا أخذت سيرة إمام من الأئمة أو عالم من علماء الأمة فقرأت ماذا كان عنده من الحرص على الطلب والهمة العالية، دعاك ذاك إلى أن تغير من طريقتك وأن تجحد همتك وأن تقوي عزيمتك لتلحق بأولئك، فإن الراضي بالدون دني، الراضي بالدون دني. وبعض الناس سبحان الله تشحد همته أو تشحد همته كلمة واحدة، كلمة واحدة وتشحد همته. أضرب لكم مثالين، كلمة واحدة: كتاب صحيح الإمام البخاري، ما سبب تأليفه؟ ذكروا في سبب تأليفه أن الإمام البخاري سمع كلمة من إسحاق ابن راهوي وهو يقول: لو أن أحدكم يجمع كتابا فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سمع هذا الكلام وقع في قلبه وحركت عزيمته ورفعت همته وشمر لتدوين كتاب هو أصح مصنف في الدنيا. انتقى الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول، لم يأتي عن فراغ، كلمة واحدة رفعت همته. وهذا صحيح البخاري، تقرأ أسانيده كما قال القائل: صحيح البخاري لو أنصفوا لما خط إلا بماء الذهب، هو الفرق بين الهدى والعمى، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، به قام ميزان دين الرسول ودان به العجم قبل العرب. فيا عالما، أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت وفزت على رغمهم بالقصب، أي قصب السبق. نعم، إنه صحيح الإمام البخاري، انطلق به الإمام البخاري من كلمة واحدة. وهذا الإمام الذهبي الحافظ المؤرخ الكبير حركت همته لعلم الحديث كلمة، في طلب العلم، لكن لطلب علم الحديث وعلم الرجال وعلم العلل حركته كلمة. سمع شيخه البرزالي يقول لما رأى خطه: قال إن خطك يا محمد هذا يشبه خط المحدثين، يشبه خط المحدثين يعني خط أهل الحديث. قال الذهبي رحمه الله فحبب الله إلي علم الحديث، بدأت همته علم الحديث علم الحديث حتى صار دائرة من المعرفة والعلم عظيمة وواسعة. اقرأوا في كتابه السير، سير أعلام النبلاء في أكثر من 30 مجلدا، اقرأوا تاريخ الإسلام في أكثر من 20 مجلدا، إن كتب الإمام الذهبي تدل على تبحره في علم الحديث فرحمه الله. هناك نماذج للعلماء من طلع عليها قويت عزيمته وارتفعت همته. أتعرفون الطبري؟ إنه الإمام المشهور المفسر المؤرخ الكبير في مجال التفسير والتاريخ، قال لتلامذته يوما أحضروا إلي 30,000 ورقة. 30,000 ورقة، لو جمعنا أوراق الدنيا ما وجدنا مثل هذا العدد. ماذا تريد أيها العالم بهذه الأوراق الكثيرة في العدد؟ قال لأكتب لكم في التاريخ أو في التفسير، وهما من أوسع العلوم دائرة، التفسير والتاريخ. قال له أولئك التلاميذ هذه مدة تنقطع دونها أعناق المطي، يعني لو ركبنا الرواحل ومضينا بها إلى أن تهلك هذه الرواحل وهذه الإبل ما وصلنا إلى ما تريد. فقال لهم معاتبا الله أكبر ماتت الهمم، أحضروا إلي 3,000 ورقة، من 30 إلى 3، من 30,000 ورقة إلى 3,000 ورقة. فكتب في التفسير كتابا هو أنفس كتاب وأهم مرجع في التفسير، كتاب عظيم. وألف في التاريخ كتابا يعد مرجعا في التاريخ. هذا من هو؟ محمد ابن جرير الطبري المفسر المؤرخ. أما بالنسبة للحافظ ابن حجر فقد ذكروا عنه أمورا عظيمة. قرأ يوما بين وقت الظهر إلى العصر كتاب معجم الطبراني الصغير، قرأ بين الظهر والعصر. أين تذهب؟ ماذا قرأت بين الظهر والعصر؟ كم صفحة؟ 10، 20، 30. هذا معجم يقرأه في هذا الوقت القصير. أعطاهم الله بركة في أوقاتهم وفهما يقدرون على المرور على هذه الكتب. أتدرون ما هو أحسن شرح لصحيح الإمام البخاري؟ إنه شرح الحافظ ابن حجر. هذا الشرح لم يرى له مثيل في الدنيا، في الدنيا لم يرى له مثيل. كان شرح صحيح البخاري دين على الأمة. اسمع ماذا قال ابن خلدون. يقول ابن خلدون: إن شرح البخاري، يعني صحيح البخاري، شرح أحاديث صحيح البخاري إلى الآن، يعني إلى زمانه، دين على هذه الأمة. من سيشرح هذا الكتاب العظيم؟ من سيقوم بوفاء الدين وقضائه؟ قال السخاوي رحمه الله: لو أن ابن خلدون رأى شرح البخاري لابن حجر لقرت عينه، ولعلم أن الدين قد وفي حق الوفاء. وفي الدين، وفي الدين أم لا؟ شرح فتح الباري، شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر. قيل للشوكاني رحمه الله: ألا تشرح صحيح البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح. ما بقي هجرة بعدما جاء الحافظ بكتاب الفتح، فتح الباري. ما بقي هجرة، ما بقي عزيمة، خلاص. هذا الرجل أعطى الكتاب حقه، أو وفى الدين الذي كان على هذه الأمة. وهناك الأنماطي محدث بغداد كان ينسخ كتب العلم، حتى ذكر عنه أنه نسخ كتاب الطبقات لابن سعد وكتاب تاريخ بغداد للخطيب، نسخه كاملا وهو في عشرات المجلدات، هو والطبقات. هل تقدر على نسخ كتاب واحد؟ لو كتبت يأتيك الملل في كل لحظة، متى سأنتهي؟ إذن ما في فائدة، غلق الدفتر وأحسن لك ألا تكتب. وهكذا همم ضعيفة وليست بعالية، أما أولئك فقد كانوا على همم رفيعة وعالية جدا. المزني إمام مشهور قرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي 50 مرة، يقرأها 50 مرة. كتاب الرسالة، كتاب أصول، كتاب حديث، كتاب تفسير، كتاب فقه، كتاب حوى علوما كثيرة، قرأه 50 مرة ما من، وهو ينقب فيه. أحدنا لو قرأه مرتين لن يرى عينه ذلك الكتاب، وليكفي قد فهمنا. طيب، تعرفون كتاب المغني؟ كتاب المغني لابن قدامة كتاب حافل، هو من أوسع كتب الفقه ومن أحسنها في التحرير. طالعه فقيه العراق عبد الله بن محمد العراقي، قال: طالعته 23 مرة وهو يقرأه، حتى صار كاسمه. وانظر إلى خلف بن هشام، قال: أشكل علي باب من النحو، من علم النحو، فأنفقت فيه 8000 درهم حتى حذقته. يعني أنفقت 8000 درهم، أبحث عن من يفهمني هذه المسائل أو هذا الباب الذي أشكل. كتاب الفنون لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي كتاب من أوسع كتب الدنيا في العلوم، لكنه غير موجود بكامله، وجد بعضه. أتدرون كم بلغ من المجلدات؟ لقد بلغ كما يذكر عنه 470 مجلدا، يعني سبحان الله، البركة من الله تعالى. وآخر اسمه إسماعيل الجرجاني كان يكتب كل ليلة 90 ورقة بخط دقيق. قال عنه الذهبي: هذا يمكنه أن يكتب صحيح مسلم في أسبوع. الذهبي قال في أسبوع يستطيع أن يكتب صحيح مسلم. فالشاهد أن للسلف وللعلماء همم عالية في العلم، في تحصيله، في حفظه، في فهمه، في كتابته وتصنيفه، لهم همم عالية. فكن رجلا همته أين؟ أين تكون همتك؟ في القمة أو في القمة؟ فرق بين القمة والقمة. تعرفون ما القمة؟ المكان عالي. والقمة القمامة. لكنها من معاني أو من ألفاظ ومرادفات كلمة القمامة. ففرق بين من يطلب القمة ومن يعيش راضيا لنفسه بالقمة. نسأل الله العافية وأن يوفقنا جميعا لطلب العلم النافع والحرص عليه والعمل به، إنه على كل شيء قدير. وإلى هنا وبارك الله فيكم.